يطيح على قلبك من دنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائل عشق في المعبد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الله الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أعني به طه الأمين المصطفى سر الوجود خلاصة الموجود قد ضاءت الدنيا به لما بدا في حر يوم مشرق صيهودي قد كان يدعى بالنبي ولم يكن خلق وآدم ليس بالموجود فهو النبي المستغاث المرتجى مأوى الضعيف وملجأ المطرود أهل البسيطة تستظل بظله من حر يوم كاشف صيخودي وبه يغاث المرسلون وكيف لا وبه يغاث المرسلون وكيف لا والكل تحت لوائه المعقود. في الفضائل والحكم. في الهمة. مما ينسب للإمام علي عليه السلام أصبحت بين الهموم والهم هموم عجز وهمة الكرم طوبى لمن نال قدر همته أو نال عز القنوع بالقسم. في الناس. الناس أربعة: واحد يطعم ولا يأكل وهذا هو السخي، وواحد يأكل ولا يطعم وهذا هو البخيل، وواحد يأكل ويطعم وهذا هو الكريم، وواحد لا يأكل ولا يطعم وهذا هو اللئيم. في الصمت. قال أبو العتاهية: من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم. في صون اللسان. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في الخامس عشر من شهر خرداد عام 1342 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من حزيران يونيو عام 1963 ميلادي، خرج الشعب الإيراني بعد انتشار نبأ اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه من قبل عناصر نظام الشاه المقبور في تظاهرات عارمة ضد نظام الشاه، مطالبين بإطلاق سراح الإمام الخميني رحمة الله عليه. وكان السيد الإمام قد ألقى قبل أيام من ذلك التاريخ كلمة تاريخية في المدرسة الفيضية للدراسات الدينية في مدينة قم المقدسة، كشف فيها عن مؤامرات نظام الشاه المقبور. وما إن انطلقت التظاهرات حتى همت قوات النظام الجائر بفتح النار بوجه المتظاهرين، مما تسبب باستشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني وإصابة المئات منهم بجروح، وشكل ذلك الحادث الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الإسلامية في إيران. في الخامس من ذي القعدة عام 664 للهجرة، توفي في بغداد الفقيه والمحدث والمؤرخ الكبير السيد رضي الدين السيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، المعروف بالسيد بن طاووس قدس سره. وقد ولد ابن طاووس في الخامس عشر من شهر محرم الحرام سنة 589 للهجرة في مدينة الحلة جنوب بغداد، ودرس عند أبيه وجده لأمه ورام بن أبي فراس في الحلة، وكان يتمتع بذكاء حاد، وقد فاق أقرانه في تحصيل العلوم في فترة وجيزة، وأكمل خلال سنة واحدة من الدراسة ما كان الآخرون يكملونه في عدة سنوات. ثم هاجر إلى الكاظمية وأقام في بغداد 15 عاما اشتغل فيها بالتدريس ومواصلة الدراسة، ثم عاد إلى الحلة. وأقام السيد ابن طاووس في جوار الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مشهد المقدسة 3 سنوات، بعدها سافر إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وأقام في كل منهما 3 سنوات، دون خلالها الكتاب الشريف كشف المحجة كوصية لأولاده، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، أبرزهم سديد الدين الحلي، العلامة الحلي، حسن بن داود الحلي، ومن أبرز مؤلفات السيد بن طاووس اللهوف على قتل الطفوف حول واقعة الطف التاريخية واستشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وأيضا الملاحم والفتن حول الروايات الخاصة بظهور إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفلاح السائل ونجاح المسائل والطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ومصباح الزائر وجناح المسافر، ومهج الدعوات ومنهج العنايات. وأخيرا، وفي 15 من شهر خرداد عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من حزيران يونيو عام 1920 ميلادي، اندلعت انتفاضة الإيرانيين الأحرار بقيادة العلامة المجاهد الميرزا كوتشك خان الجنجلي ضد الاستبداد وتبعية النظام القاجاري في إيران وتدخل الاستعمار البريطاني في الشؤون الداخلية لإيران، وسميت بانتفاضة الغابات نظرا لتجمع المقاومين في مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران. وكانت قيادة وتنظيم هذه الانتفاضة بيد لجنة اتحاد الإسلام التي استلهمت أفكارها من كبار المفكرين والإصلاحيين المسلمين كالعلامة الإيراني السيد جمال الدين الأسد آبادي والسيد عبد الرحمن الكواكبي والشيخ محمد عبده، الذين كانوا يدعون لاتحاد الدول الإسلامية لمقارعة الاستبداد وقطع النفوذ الاستعماري في البلدان الإسلامية. وقد كان الميرزا كوتشك خان قد تأثر بأفكار هؤلاء وخطط لتشكيل تنظيم عسكري لمقاومة المستعمرين وإنقاذ إيران منهم. ورغم تحقيق الانتفاضة للانتصارات الكبرى في أول انطلاقها، إلا أن نفوذ بعض العناصر المتأثرة بالنظام الشيوعي السوفيتي في صفوف أنصار الانتفاضة وخيانتهم بقادتها قد أنزل ضربة بالانتفاضة، ومهدت للنظام الملكي في إيران بإنزال الضربة الأخيرة بالانتفاضة التي انتهت كليا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
تحت باب الرجا وقفت بظلي، فأغثني بالقصد قبل المنية، والرسول الكريم باب رجائي، فهو غوثي فهو غوثي وغوث كل البرية.
يا إلهي هذا الصفات العلية قائم بالبرية. هنائي أرجو عطية
وأجمعي شمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية مع صدق إقبال في كل أمر قد قصدنا قد قصدنا والصدق في كل نية
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية
ربي فاسلك بنا سبيل رجال سالكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية
واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا
يا إلهي لدى الصفات العلية قائم بالفناء أرجو عطية
الله
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا، قصص الخيال كثيرة، تحكيها لكم جداتكم، كذلك تحكيها لكم أمهاتكم، خصوصا
قبل النوم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، تحكيها لكم الأم أو الجدة لكي تستمعوا إلى القصة، وبعد ذلك تناموا.
أحيانا تكون تلك القصص مفيدة ونافعة،
أحيانا تكون تلك القصص خيالية ومن تأليف الجدة أو الأم،
ولكن هناك قصص خيالية تسمعونها من هنا وهناك، وبعض منها تكون مخيفة وتسبب الخوف بداخلكم، يجب أن تبتعدوا عنها كثيرا.
أحبابنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن الشعور بالخوف لدى البعض منكم.
طبعا الشعور بالخوف هو من الحالات الطبيعية لكل إنسان،
لكن في حالات أخرى يكون الشعور بالخوف يشبه المرض أو ما شابهه. تابعونا وقصة اليوم يا أصدقاء.
ذات صباح خرجت الحيوانات لكي تبدأ بعملها كما تعودت كل يوم. الثور يقوم بالحراثة، والحصان يقوم بجر المحاصيل، والحمار يقوم بحمل الأشياء الثقيلة، والعصافير والطيور يقومون بتنظيف وجمع حبات القمح والشعير من هنا وهناك. والديك يصيح، وكل الحيوانات كانت تعمل وهي في نفس الوقت سعيدة بعملها وسعيدة بوجودها مع بعضها البعض.
كواك 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 كواك، هل يمكن أن أشارككم العمل؟ يا أصدقائي.
نعم نعم.
كم أنا سعيدة بهذا الكلام، سوف أعمل معكم إذن.
على الرغم والساعة.
أهلا بك يا بطة. أهلا.
كواك كواك، شكرا لك أيها الغراب الطيب، شكرا لك.
هيا يا بطة، يمكن لك أن تبدأ العمل مع الغراب.
وأنا سعيد من أعمالك، تفضلي يا بطة تفضلي.
شكرا لك أيها الغراب، شكرا لك.
السلام عليكم.
وعليك السلام أيها العصفور.
أهلا بالضيف الجديد.
شكرا لك يا عصفور، شكرا.
هيا بنا، هيا أرجوكم ليبدأ الجميع بالعمل.
هيا هيا هيا
العمل. هيا
هيا. ولكن ماذا سأعمل أنا أيها الغراب؟
أنت عليك أن تقومي بجمع تلك الأعشاب.
تعالي تعالي واعملي بجانبي يا بطة.
لا لا لا، تعال هنا أنت يا عصفور، واترك البطة تعمل بجانب الغراب.
انظري يا بطة إلى تلك التلة البعيدة.
نعم نعم يا غراب.
توجد هناك مجموعة من القش.
حسنا حسنا يا غراب.
اذهبي هناك واجمعي من القش أجزاء، وسوف آتي بعدك لننقلها إلى هنا.
حاضر حاضر يا غراب.
أين أنت ذاهبة يا بطة؟
كواك كواك، سوف أذهب إلى تلك التلة لجمع القش أجزاء أجزاء.
حصلا، ولكن حذري من وجود بعض الصيادين.
ماذا؟ صيادين؟ هل تتكلم بجد؟ صيادين؟
لا تخافي يا بطة، الديك فقط ينبهك، لم يقل لك إن هناك صيادة.
أنت جديدة هنا ولذلك تخافين بسرعة.
لا تخافي يا بطة، أنا نباتك بطة.
ولكني سمعت قصصا كثيرة من أمي عن الصيادين.
قصصا كثيرة؟
نعم كواك كواك، سمعت قصصا كثيرة عن الصيادين وكيف يصطادون الطيور والبط وبقية الحيوانات.
لا تخافي، هيا يا بطة هيا اذهبي لجمع القش، ولا تنسي لو احتجت لمساعدة فيمكنك أن تناديني.
حسنا حسنا يا مراد. كواك كواك.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ذهبت البطة الطيبة إلى مكان التلة لجمع القش. ذهبت ولكن في قلبها خوف مما سمعته من الديك، خصوصا وأنها كانت باستمرار تسمع قصصا وروايات من أمها وهي تحكي لها عن الصيادين الذين يصطادون الحيوانات ويضعونهم في أقفاص ومن ثم يبيعونهم.
نعم يا أصدقائنا، كانت البطة تنظر يمينا ويسارا وهي تسير باتجاه التلة. كان الخوف يزداد في قلبها أكثر وأكثر كلما اقتربت من التلة، وما هي إلا خطوات بقيت حتى تصل التلة، حتى صاحت البطة بأعلى صوتها:
كواك 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 كواك، ها سوف يصطادكم، اهربوا
هل تسمع يا ديكو؟
ماذا؟
ماذا تقول؟ ماذا تقول البطة؟
لحظة من فضلك يا
معك يا
عصفور. ماذا جرى لكم؟ أنتم جبناء، أين الصياد؟
الصياد قادم، أنا شاهدته. هل تأكدت الآن؟ الصياد قادم ليصطادنا.
يا إلهي، أنا لا أصدق حتى أراه بعيني.
تراه بعيني؟
نعم.
ألا تخاف أن يصطاد؟
لا أخاف
يا إلهي.
شاهدت الصياد بعينيك يا بطة؟
نعم يا ديدي، لقد كان واقفا ينظر إلي وهو يمسك ببندقية.
هل أنت متأكدة؟
نعم، هيا بنا لنهرب، هيا بسرعة.
أنا أصدقك ولكنه لم يأتي لحد الآن، ماذا ينتظر الصياد؟
لا معقول، أرجوكم هيا لنهرب، هيا بسرعة، فلا وقت لمزاح. هيا
أنا سأذهب إلى تلك التلة.
ماذا؟
سأذهب.
أنت دائما شجاع يا ديك، ولا تخاف.
أنا سوف أذهب إلى تلك التلة. من يريد أن يأتي معي؟
أنا قادم، أنا قادم معك.
إذن أنا أيضا قادم معكما.
يعني بقيت أنا فقط؟ إذن أنا أيضا قادمة معك.
هيا يا أصدقاء، هيا لنذهب.
لا تخافوا.
Thank you.
وفعلا يا أحبتنا الحلوين، ذهب الجميع قرب التلة ليتأكدوا من وجود الصياد. لما اقتربوا أكثر شاهد الكل أن الصياد لا يزال واقفا وبيده البندقية مثل ما قالت بطة. لكن المفاجأة اتضحت بعد ذلك. وكيف يا أصدقاء؟ ها؟ عندما شاهدوا بأن الصيادة كان مجرد دمية من قماش وعليها ملابس صياد، وبيده كانت عصا على شكل بندقية.
وضعها أحد الفلاحين ليخيف بها الطيور والعصافير التي تقترب من زرعه. ضحك الجميع وعادوا لكي يعملوا. وهنا شعرت البطة بالحرج الشديد واعتذرت من بقية الحيوانات وقالت لهم:
كواك 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 كواك، الذنب ليس ذنبي يا أصدقاء، فإنني دائما أسمع قصصا مخيفة من أمي. نعم، قصصا تجعلني أشعر بالخوف الشديد لدرجة أنني لا أنام أحيانا من شدة الخوف. نعم كواك كواك، ولما شاهدت تمثال هذا الصياد ظننت أنه الصياد الذي طالما تحدثت أمي عنه. نعم، فشعرت بالخوف وحصل ما حصل. اعذروني اعذروني يا أصدقاء.
لا بأس يا بطة، لا
بأس، أنا أعتذر منكم. شكرا لكم يا أصدقاء.
شكرا لنا. هيا نبدأ بالعمل.
إذن يا أحبائنا الحلوين، يا أصدقائنا الطيبين، إن الشعور بالخوف له أسباب عديدة. كما قلنا لكم يا أصدقائنا، أحد تلك الأسباب القصص الخيالية والمخيفة.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
أرفعشك وعدو عن بيت دمي، لك يا رب أهوي أمط عصمي. أرفعشك وعدو عن بيت دمي، لك يا رب أهوي أمط عصمي. أهمس النجوى بليل المظلم والمآسي في فؤادي حومه. أهمس النجوى بليل المظلم والمآسي في فؤادي حومه. في الوغى يختال يرضي يقسم في رضاك الرحمن. عدو عندي الدم لك يا رباه يا متعصمي أرفع الشكوى عدو عندي الدم لك يا رباه يا متعصمي أهمس النجوى بليل مظلم والماسي في فؤادي حوم أهمس النجوى بليل مظلم والماسي في فؤادي حوم في رضاك الرحب إني مقدم في رضاك الرحب إني مقدم أرفع الشكوى دموعا في الدم
جادل الثورات معشر قديم
بالدم المهرق بالساحل المصول
بالثبات الصلب في عزم السجين
بالجهاد الحق يحييه يقيني
جادل الثورات معشر قديم
بالدم المهرق بالساحل المصول
بالثبات الصلب في عزم السجين
بالجهاد الحق يحييه يقيني
باجتماع الشمل بالصف المتين فاحبنا نصرا عزيزا يكرم باجتماع الشمل بالصف المتين فاحبنا نصرا عزيزا يكرم في رضاك الرحب اني مقدم في رضاك الرحب اني مقدم ارفع الشكوى دموعا بالدم
ارفع الشكوى دموعا بالدم لك يا رباه يا متعصمي ارفع الشكوى دموعا بالدم لك يا رباه يا متعصمي اهمس النجوى.
ننصحكم يا اصدقائنا ننصحكم دائما بأن لا تقرأوا مثل هذه القصص ولا تستمعوا إليها أصلاً.
أعزائنا الشعور بالخوف يأتي من أسباب عديدة، منها كما قلنا لكم في بداية الحلقة وفي قصتنا أيضاً منها القصص التي نسمعها.
ونحن علينا يا أصدقائنا أن لا نخاف أبداً، بل علينا أن نواجه تلك القصص الخيالية التي نسمعها والتي أحياناً تخيفنا.
نواجهها بقوة بحيث لا نصدق تلك القصص بسرعة، لأنها كما تعلمون يا أصدقاء إنها مجرد قصص وحكايات فقط،
يعني أنها ليست واقعا أو حقيقة حتى نخاف منها، بل هي قصص من أجل أن ننشغل بها قليلا ونستمتع بها لحين أننا
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، علينا نحن الأولاد أن لا نستعد كثيرا من هذه القصص الخيالية، فكلما سمعنا هذه القصص تظل خيالية ولا تفيد شيئا، بل يمكن أن تضرنا لأنها قد تحول إلى كوابيس مخيفة. وبدلا من هذه القصص الخيالية نسمع قصص ومعاجز عن الأئمة والرسل وقصص قرآنية كما ورد في الحديث الشريف: خير من تعلم القرآن وعلمه. فعلينا نحن الأولاد أن لا نسمع هذه القصص، وان بدالها نقرأ القرآن ونستمع القصص القرآنية كقصص النبي موسى والنبي عيسى. أنا بالبداية استمعت إلى هذه القصص وقمت أشوف كوابيس وجدا خفت، بس بالأخير قلت هاي قصص خيالية وليست حقيقية. لن أكون شجاعة ولا أخاف من هذه القصص الهزلية والقصص الخيالية. اسمي سجاد محمد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقاء يا أحبتنا في المدرسة يحاول أن يخيف بعضكم عن طريق لعبة أو قناع يرتديه أو صوت يصدره من دون أن نراه. هذه الأشياء يجب أن لا تخيفنا أبدا، لأن الشعور بالخوف من شيء لم نره ولم نتأكد من وجوده سوف يساعد على تخويفنا أكثر وبكل سهولة.
لذلك لا يجوز السماح للشعور بالخوف أن يتسرب إلى داخلكم لكي تتمكنوا من السيطرة على الأشياء والعيش بهدوء.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. رجل تقدم إلى امتحان محو الأمنية، جاءه سؤال احسب 10 ناقص 10، فكان لم يعرف الجواب، فالمراقبة حبت أن تساعده فقالت له: يا حاج، يعني معك 10 برتقالات أكلتهم، ماذا يبقى لديك؟ فقال الرجل: يبقى القشر يا سيدتي.
كان عنده أرق وكان يريد أن ينام ويتمنى أن ينام. قال له صاحبه: عد من 1 إلى 500 وسيأتيك النوم. فأخذ يعد حتى وصل إلى 109 فشعر بالنعاس، قام وغسل وجهه حتى يصل إلى 500.
إذن يا أحبابنا الحلوين، إن الشعور بالخوف هو شعور كاذب لا يجوز السماح له بالبقاء بداخلكم، ولو بقي هذا الشعور بداخلكم سيسيطر على حياتكم. وكما تعلمون يا أصدقاء، قد جاء في القرآن الكريم ذكر الشجاعة وعدم الخوف بآيات كثيرة.
نذكر لكم على سبيل المثال الآية القرآنية المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم.
بمعنى يا أحبائنا، أن من يدخل الخوف بقلبه في لحظة من اللحظات عليه أن يقرأ بعض الآيات القرآنية. هل تعلمون لماذا يا أصدقاء؟ لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بعدها سوف يزول عنكم الخوف بكل تأكيد. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلم
يعلمون يا أصدقائنا أن أكبر المخلوقات على الأرض هو الحوت الأزرق، وهو يبلغ من الطول أكثر من 108 أقدام.
هل تعلمون يا أصدقاء أن العقارب السامة تبقى على قيد الحياة 30 شهراً دون أن تتناول أي نوع من الطعام؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيف هو اسم سيف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟
الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية. أحبتنا الحلوين، ترافق رجلان في سفر طويل، كان أحدهما كسولا والآخر نشيطا مجدا. قطعا مسافة طويلة ووصلا أخيرا إلى غابة كثيرة الأشجار وكثيرة الطيور والوحوش. قال الرجل النشيط لصاحبه الكسول: يجب أن نصطاد شيئا نستعين به في سفرنا. فرد الرجل الكسول: هذا حق، اذهب واقتنص شيئا فأنا لا أحسن القنص.
دخل الرجل النشيط في الغابة حاملا سهمة وقوسة، وبعد مدة عاد إلى صاحبه ومعه بعض الطرائد، وقال لصاحبه الكسول: قم يا أخي واجمع لنا حطبا. فرد عليه الرجل الكسول: إنني لم أحطب قط في حياتي، ولا أعرف كيف أفعل ذلك.
تركه الرجل النشيط وذهب ليجمع الحطب حتى تجمعت كومة كبيرة منه وحملها وعاد لصاحبه، فقال له: قم في الأقل اشعل النار. أجابه الكسول: إني أخاف أن تحرقني النار. يا إلهي! عندها قام الرجل النشيط فأشعل النار، فقال لصاحبه: طيب قم اطبخ لنا. فأجابه الكسول: والله أنا تعب، أطبخ أنت، دعني أنام قليلا.
نعم يا أصدقائنا، فقام الرجل النشيط فطبخ، ولما انتهى من ذلك وجد صاحبه نائما، فتركه مستريحا وأكل حتى شبع، ثم نام بجانب صاحبه هنيئا. أفاق الكسول جائعا فوجد النار خامدة ولم يبق له شيء، فأدرك جزاء كسله.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالم بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالم بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة.
قد عم جور في الفلا واحتاج ظلم صارما، قد عم جور في الفلا واحتاج ظلم صارما، والعدل نادى صارخا فانصر وأيد قائما، فانصر وأيد قائما.
يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. يا ربنا أظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة.
يا ربنا انصر به المظلوم وادحر ظالما، يا ربنا انصر به المظلوم وادحر ظالما، واكشف به عنا العنا يوم تقوم القائمة، يوم تقوم القائمة.
يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة. يا ربنا يا ربنا أظهر لنا معالما بالمصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة، وابنيهما والفاطمة، وابنيهما والفاطمة، وابنيهما والفاطمة.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا حول جانب مهم من الجوانب الباطنية والآداب الباطنية للصلاة الحقيقية، وهي صلاة الخاشعين. وكلامنا في تحصيل حضور القلب وما هي الطرق العملية لبلوغ مرتبة الحضور القلبي. وقلنا سابقا إن حب الدنيا هو العامل الرئيس في تشتت القلب وذهابه بعيدا في الخيال المادي، كما أن أكل الحرام والتورط في الشبهات وارتكاب الذنوب والمعاصي هي من العوامل المهمة المانعة من حضور القلب. ولكي يكون العبد المؤمن أكثر قدرة على تحقيق وتحصيل الحضور القلبي في الصلاة والخشوع فيها، لا بد له أن ينظر إلى مطعمه ومشربه وإلى مكاسبه. كل هذه الأمور ذات علاقة بحضور القلب. وهناك طريق عملي يذكره العرفاء في جعل القلب يحضر أثناء الصلاة، وهو أن يعامل هواه بالضد، فإن كان قلبه متعلقا بالمال فإنه يقطع جذور ذلك ببسط اليد والصدقات الواجبة والمستحبة. ومن الأسرار المتعلقة مستمعين الكرام بالصدقات أنها تقلل العلاقة بالدنيا، ولهذا السبب يستحب للإنسان أن يتصدق بما يحبه ويتعلق به قلبه. يقول سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكثرة الصدقات خصوصا مما يحب الإنسان وما يتعلق به قلبه من الوسائل العملية لتحرير القلب وقطع علاقته بالدنيا. وهكذا إن كان محبا للسلطة والجاه والفخر يعمل على إرغام النفس على التواضع والابتعاد عن المواطن التي تسبب له الإغراء بالجاه والفخر. وطبيعة الدنيا كما يصفها أهل البيت عليهم السلام أنها كالماء المالح، كلما ازداد منها الإنسان شربا ازداد عطشا، وكلما اتبع الدنيا أكثر وكان في صدد تحصيلها أكثر تكون العلاقة بها أكبر ويكون أسفه على ذهابها وفقدانها أكبر. والدنيا لا تقف عند حد، وطالب الدنيا يخدع نفسه عندما يضع له حدا أو سقفا معينا. وهذا ما يدرسه علماء النفس ويؤكدون أن الهدف بما هو هدف يعتبر حدا يسعى المرء لتحصيله ويبذل كل ما في وسعه لنيله ويتحمل المشاق والصعوبات في سبيله، لكنه إذا وصل إلى الهدف أصبح أمرا عاديا، فيرتبط عشقه وحبه بأمر آخر وهكذا، ولا تطفأ عنده نار العشق أبدا. فلا يتصور أحدنا أنه يعالج حب الدنيا بالحصول على الدنيا ولذائذها، إنما الطريق العملي هو أن يعامل القلب بالضد ويخالفه في مشتهياته وميوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل مسعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لمعي.